الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة في العذاب أجمعين إلى قيام الدين. بعد التبريك التهنئة بمناسبة ولادة آل البيت عليهم السلام، زين العابدين الحسين والعباس وزين العابدين عليه السلام، والتبريك بالذكرى التحرير أيضا، نعود بسم الله الرحمن الرحيم إلى مسألة إثبات النسب، ما سموه طفل الأنبوب أي تلقيح الاصطناعي. هناك أشكال على كل الروايات والآيات والاستدلال اللغوي أيضا، يعني الأم قالوا مثلا آخر دليل، قلنا الأدلة هي الآية أمشاش، ثانيا الروايات، ثالثا الاستدلال بأن لفظ الأم طبقه البيولوجيون علماء الأحياء على خصوص صاحبة البويضة باعتبار هي الأساس
قيس الأولوي إذا الرضاعة مثلا كذا.
أما سألت سيدي سعطي، فهذا الدليل الثالث راح تجينا إن شاء الله بعدين، الثالث الذي دخلنا فيه الأم. هنا أشكال قد يرد أن هذه الألفاظ كلمة أم أو الروايات قطعا في زمنها لم تكن ناظرة لشيء اسمه جينات وراثية وبويضة، قطعا لم تكن ناظرة لأن شيء لم يكن موجودا أصلا.
كيف قطعا مولانا؟ هو أمي بيعطوا العلبة حقيقة الأمور، يعني أنا بس بضمرت يعني
صح، لكن يعرفون حقائق الأمور
صحيح.
فلكن بيجب أنا عم بحكي الإشكال بالرواية الإشكال أن هذا لم يكن واردا عند الأئمة سلام الله عليهم، أو مثلا في الروايات أو في أو عند اللغويين. هل الأئمة سلام الله عليهم يعرفون، لكن اللغويين لا يعرفون. كلمة أم لم تكن في وارد أحد أن تنطبق على صاحبة النصف، مش وارد أصلا حتى نقول نطبق على صاحبة. لذلك لابد للغويين أن يطبقوها لفظ الأم على الحامل، لأنه ما في شيء ما كان في إلا الحامل يعني سابقا. ذكرنا هذا الإشكال، يعني هذا الإشكال قلنا الجواب إن شاء الله اليوم نشتغل عليه منيح لأن فيه فوائد كثيرة. ذكرنا هذا الإشكال لأجل فوائده أكثر منه بذاته. أولا ذكرنا بالنسبة للروايات أن الروايات التي استدللنا بها على أن الأم هي صاحب بويضة تسأل عن تكوين الطفل أو تكون الطفل، يعني الروايات يقول من كيف يأتي الولد يشبه أخواله، والأئمة سلام الله عليهم ينبوع علم يعرفون ما لا يعرفه أحد من الله عز وجل، علمني رسول الله ألف باب والرسول علمه الله عز وجل. بينما الروايات الواردة في أن الأم هي الحامل، يعني الذي استفاد منه أنه مجرد وعاء، كانت الروايات كما ذكرنا من الجو العام إفحامية أكثر منها روايات تدل على التكون. لذلك قدمنا روايات الدالة على أن بويضة
إفحامية،
إنما الأم وعاء، يعني بين مطلب أكثر من هيك. بينما هناك لا، السؤال عن التكون، الروايات طفل الأنبوب سؤال عن التكون. طيب، أما بالنسبة للغويين عندما قالوا طبقوا لفظ الأم على صاحبة البويضة، وقلنا قالوا أنه الوضع لا يمكن أن يكون ناظرا إلى صاحبة البويضة، نقول هذا صحيح، الوضع لا يكون ناظرا إلى صاحبة البويضة، يعني الواضع قطعا ما في شيء بباله أنه أن صاحبة البويضة هي الأم، مش بباله هالشيء كليا. ومعنى الأم لغة هو الأساس، أساس الشيء، عماده. نعم البيولوجيون علماء الأحياء طبقوه على صاحبة البويضة، يعني هم طبقوه، أطباء هم طبقوه على صاحبة البويضة باعتبار أن الأثر التكوين الأساس هو للجينات، والحامل لها أثر ممنوع الله في تكون الجنين غير التغذية والتنمية. يعني يقولون مثلا لكن الناس لها أثر، لكن له أثر في الصفات العرضية لا في الأساس. لذلك يقولون مثلا أن الأم إن كانت في حالة نفسية مرتاحة يكون الطفل يأتي الطفل هادئة نفسية مثلا، ما بعرف يقولوا كثير، يعني أن الحالة النفسية أو حالة الأم الحامل تنعكس على الطفل، لكن الانعكاس لا يكون في أساس التكوين في طوله وعرضه بل في العوارض في الصفات. فالمؤثر الأساس هو صاحبة البويضة، هو الجينات الوراثية، هذا المؤثر، هذا هو المؤثر الأساس. بل يمكن أن يقال أن صاحبة النطفة هي الأساس، يعني من قبيل البيت أساسه أعمدة وسقف وأساسات وحيطان، ألا تجي لون الحيطان مش الأساس، والجينات الوراثية هي هذا أساس تكون الإنسان. قد يقال صحيح كما علماء الأحياء طبقوا كلمة أم على صاحبة الموعظة، ونحن بأصالة عدم النقل من عرف إلى عرف بناء على جريانها جرينا إلى اللغة. لكن تطبيق، هل تطبيق علماء الأحياء اللفظ على صاحبة البويضة لفظ الأم حجة علينا؟ أساس التطبيق، فينا نقول أنه أساس التطبيق سليم صحيح؟ بعبارة أخرى، لا شيء كلمة سليم، هل أساس التطبيق هم طبقوه بيكون حجة علينا شيء؟ يمكن أن نتصور أنه حجة علينا؟ هل يمكن أن نتصور أنه حجة علينا؟ وجهة نظرهم، هل يمكن أن يكون حجة علينا؟ نقول لا. ليش بالضبط؟ هذه فائدة مهمة وكررناها مرارا جدا مهمة في عالم الاستنباط، وهي إن العرف حجة في تحديد المفاهيم وليس في تحديد المصادق. يعني عرف اللغويين أو عرف الأحياء علماء الأحياء طبقوه، هم ليسوا حجة على أحد، فلا معنى لأن نقول أصالة النقل من عرف إلى عرف، هم ليسوا حجة على أحد أصلا في مقام، وهذا مصداق. عم تطبق الأم على مصداقها، الأم معناها الأساس والعماد، وأنا عم طبقه على مصداق، وهو يعني أنا كبيولوجي طبقته على صاحبة النطفة، أنت طبقته كبيولوجي، ماذا يعني ذلك؟ العرف مرجع في تحديد المفاهيم، أما في تحديد المصادق فليس مرجعا، وذكرنا هذا مرارا، وقلنا أن من الخلل الموجود أحيانا الذي أراه خللا عندما يقال مثلا هذا كذا عرف، هذا مش سليم الكلام، واستعمل كثيرا في الكتب الفقهية، فإنه يقال هذا صحيح، العرف ليس مرجعا في المصادق في المفاهيم، بل هو في المصادق، والمرجعية في تطبيق المفاهيم العرفية على المصادق مين؟ هو المكلف نفسه. بدي أذكر في المصادق لفظ الأم، عم نحكي بلفظ الأم،
اختلفنا حول هل هي الحامل أم هي الحامل
في الأم، لا لفظ الأم لم نختلف على معناه، لا لفظ الأم لم نختلف على معناه، هو العماد والأساس هذا الأم، بس في تطبيقها هذه الأم من هي؟ فلانة أم فلانة؟ صاحبته بيضة أو الحامل؟ صار تطبيقا، فليس الكلام في مفهوم الأم، مفهوم الأم مسلم، كلام في تطبيق مفهوم الأم على هذه أو على هذه، فالكلام في في المصداق، وعندما يكون الكلام في المصداق مسألة ثانية ساعتين إن شاء الله من بحث هل يترى له أمان أو لا، مسألة أخرى. العرف إذا بتذكروا كلام ذكرناه وأكرره، ومهم جدا الكلام، فائدة مهمة مش موجودة في مكان، لكن بعد هل خلوا هالخبرة شوي، وذكرت في كتاب الوسيلة الشرع مرجع في أمرين، في الأحكام لأنه هو الجاعل، المرجعية قبل منه، ما معنى المرجع؟ الذي بيده الوضع هو المرجع، الواضع هو المرجع، الجاعل هو المرجع. الشرع مرجع بأي شيء؟ في الأحكام والمخترعات الشرعية، يعني في الحقائق الشرعية مثل الصلاة والصوم بناء على حقائق شرعية. العرف مرجع فقط في المفاهيم، في تحديد المفاهيم فقط، أما المصادق فمن يحددها؟ المكلف نفسه. فإذا قال بعض الفقهاء مثلا هذا عرفا كذا، فإنه أحسن، يعني العرف هو يعينني، يعني إذا استنجدت بالعرف، والله هذا دم أو مش دم، خي شوف العرف شو بيقول، غناء طرب أو مش طرب، شوف العرف شو بيقول، عندما استنجد بالعرف في تحديد مصداق استنجد به لكي يورث اطمئنانا لي، هذا المهم، حتى يورث الاطمئنان، فيكون الحجة واقعا ماذا؟ هو الاطمئنان.
ما النتيجة
والمقدمات كانت العرفية، في العرف خدمني وصلني، مثل العرف مثل المختبر تماما، المختبر اذا لم اطمئن به، يعني انا مثلا عندي نقطة دم، نقطة حمراء برا، هذه نقطة دم أو بتادين مثلاً، بتادين أحمر أو أصفر، أو صبغة دواء أحمر،
كله
سائل أحمر، وفي سائل هو دم أو صبغة مثلاً مش عارف. طيب ماذا أفعل هنا؟ المرجعية من؟ أنا مكلف، أنا بدي حدد. لو فرضنا أن الناس جميعاً، العرف جميعاً قالوا أن هذا دم، وأنا اعتقدت أنه ليس بدم، أستطيع الصلاة به، لأن المعرفة ليس مرجعاً في تحديد هذا المصداق.
القضية هم
ولا
شخصية،
التطبيق التطبيقات المصادق هي مسألة شخصية.
القضايا
النوعية
شو
نعمل فيها؟ صار في موضوع الأحكام. قلنا أن هذا موضوع الحكم ساعته. بينا ما نهاد. يعني هذا موضوع إلا إذا كان موضوع الحكم هو نوع المفهوم العرفي نفسه. بدي أقول شغلي أن أحيانا قد نستنجد بالعرف أو نستنجد بالمختبر. المختبر إذا كنت أنا مش مطمئن فيه ما له قيمة. المختبر إذا قال لي هذا ذا مش معناته يعني أورثني اطمئنانا، فيكون الحجة ما هو الاطمئنان، الاطمئنان الشخصي. نعم الاطمئنان إن كان موضوع الحكم هو الاطمئنان العرفي أو المعنى العرفي، مثل المخوف مثلا الآيات، مثلا صلاة الآيات المخوف العرفي هو تجب فيه الصلاة، حينئذ يكون موضوع الحكم هو ما كان عند العرف وليس موضوع الحكم ما كان في اللغة. خوف النوعي يكون حينئذ موضوع الحكم هو ما كان عند العرف. طبعا هذه المسألة جدا لها أثر كبير، لها أثر كبير جدا مهم. يعني الله عز وجل وفقنا أن صوصلنا هالقاعدة هذه ورتبناها من خلال كثير من الأمور، طلعنا منها بنتيجة. فالعلوم التطبيقية ينحصر دورها، يعني عندما في نقطة أعود إلى ما سبق، أن عندما نقول العرف يرى مثلا هذا عرفا هذا دم عرفا، خلاص إنما يقوله الفقهاء وكثير من الفقهاء يقولون ذلك من باب الاستنجاد بالعرفي ليورث اطمئنانا، لأن الاطمئنان هو الحجة وليس العرف هو الحجة. العرف أدى إلى اطمئنان، والاطمئنان هو الحجة وليس العرف هو الحجة. فيقول في لسان العرب للمنظور مثلا أم كل شيء أصله وعماده، هذا احنا بناخذ هذا المعنى اللغوي، تطبيقه إذا طبقه البيولوجيون احنا شخصنا فيه لا علاقة لنا به. نعم إذا أدى الاطمئنان عندنا صح. فالعلوم التطبيقية ينحصر دورها في المساعدة على بيان المصداق ليس إلا، كي لا يخطئ العرف ويطبق لفظ الأم على غير مصداقه الحقيقي، كما لو اشتبه وطبق لفظ الأم على الحامل فقط. انت لاحظوا الأعراف قبل طفل الأنبوب، قبل اكتشاف مسألة الجينات الوراثية، يطبق الأم عادة على الحامل، هي الحامل، لكن هذا اشتباه مفهومي بالمصداق بسبب أنه سابقا ما كان في شيء بالذهن اسمه جينات، وهذا اشتباه مع التأمل بمساعدة العلوم التطبيقية، بمساعدة اكتشاف الجينات الوراثية، بمساعدة الروايات التي وردت بأن الأم هي صاحبة الجينات أو البويضة، بيطلع بالنتيجة هذا تطبيق، هذا اشتباه بين المفهوم والمصداق. يعني ما معنى اشتباه بالمفهوم والمصداق؟ يعني اشتباه، يعني اشتباه في التطبيق. مثل قلت لك، يعني مثلا بقول لك أكرم عالما، أنت شفت واحد له طبل وزمر، افتكرت عالم، الناس عم تطبل له وتزمر له مثلا، فأنت أكرمته، بعدين تبين أنه ليس بعالم، مجرد دعاية مش أكثر منها. هذا تطبيق، هذا اشتباه المفهومي من المفهوم بالمصداق، وهذا موجود كثيرا يعني، والعرف كثيرا ما يشتبه. إلى هنا ننتهي مسألة تطبيق الدليل. إذا صار عندنا ثلاثة أدلة، الآية ثلاثة أدلة على أن صاحبة بويضة هي الأم، دليل أول الآية، الثاني الروايات، الثالث تطبيق لفظ الأم على صاحبة الجينات الوراثية. إن أنت طبقته فهذا شأنك والحمد لله، إذا ما طبقته كمان شأنك. لفظ الأم على مين راح تطبقه؟ بعضهم على فكرة بعضهم يصر، لا بأس هيك، بعضهم يصر على أن التطبيق أن الأم هي الحامل وليس غيرها، على أن الأم هي الحامل يصر على ذلك. يا أخي هذا تشبيه، هذا اشتباه المفهوم بالمصداق، هذا عرف خاطئ، أنت وين رايح؟ إلى هنا انتهينا هذه الأدلة الثلاث.
علماء الأحياء ينسجم أكثر مع اللغة، قول علماء الأحياء في يعني أكثر انسجام مع اللغة.
بالضبط، هذا تطبيقك يا شأنك، هذا رأيك الشريف، لكن هذا رأيك، وخد واحد بيقول لك لا هونيك أكثر.
قصدك بالروايات؟ قصدك على الإنتاج. الإنتاج عام من الولادة والله التي لا
ولدنا تكون. طيب هناك خلصنا الموضوع، إذن ثلاثة أدلة عليه بسم الله، ثلاثة أدلة في مؤيدات، راح نقرأ بعض المؤيدات. الروايات الواردة في أن الخالة أحد الضجيعين شك واردة، وأن العرق دساس وأمثالها. الرواية راح نذكر الروايات، في الجعفريات أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث، حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم ف فإن الخال أحد الضجيعين. ورواه في الدعائم عنه صلى الله عليه وآله، دعائم لقاضي النعمان المصري. في الكافي الجزء الخامس صفحة 332 الحديث الثاني، علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. صاروا لحد الآن ثلاث مصادر، ثلاث روايات،
نفس المضمون.
رح نذكر أيضا من أبناء العامة، روايات أبناء العامة في كنز العمال للمتقي الهندي الجزء السادس عشر صفحة 296 يقول: تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. وفي نفس المصدر: تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد فإنه لون مشوه. طبعا مراد العوام الذين لهن أثر
في الناس، واجتنبوا هذا السواد
العوام فإنه لون مشوه. في نفس المصدر: تزوجوا في الحج صالح. طبعا هذا رواية عامية أبناء العام،
هذا بعد كنز العمال.
كنز العمال أيضا في كنز العمال: تزوجوا في الحجز الصالح أو الحجز الصالح بالضم بالكسر فإن العرق دساس. الحجز يعني الأصل. في السرائر لابن إدريس الحلي،
نسمع اللغة كمان، أصل والأساس،
الأساس بالضبط كله عم يرجع للأساس. هذه بتطمننا أنه الجينات، لأن هي أساس أكثر من غيرها. في السرائر ابن إدريس الحلي الجزء الثاني صفحة 959 عن رسول الله صلى الله عليه وآله،
صلى الله عامة كمان
لا لا ابن إدريس الحلي: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وقوله صلى الله عليه وآله: استجيدوا الأخوال. شوف لمين ورايح رايحين. بتشوف على فكرة أمهات الأئمة سلام الله عليهم من 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 غير العرب أكثر، لكن سبحان الله صوافي صوافي بربر وصوم روم وترك ولا. إلى هنا بس جبت هالروايات. أولا رح نفتح شاشات: استجيدوا الأخوال يعني من الجودة، كل خال جيد يعني، فإن العرق دساس. هذه الروايات في أن عدد في أن عدد أمور. أولا يعني رح لخص درس غدا يعني إن شاء الله. أولا كتاب الجعفرية، من هو الكتاب هذا؟ شو وهو محل كلام كثير يأخذ به الكثيرون. هو نفسه كتاب الأشعثيات، الجعفريات هو الأشعثيات، رواه محمد بن محمد بن الأشعث وهو من الثقات. لكن هذا الكتاب معتبر أو لا؟ كتاب فيه ألف حديث بسند عال جدا، لكن فيه خلل راح نخدش فيه شوي. يعني قديش سند عالي؟ ألف حديث بنفس السند، فشيء مهم جدا. كتاب له يعني شو ألف حديث بسند عال معتبر عالي جدا، يعني سند راقي، مع ذلك قد نخدش به غدا. يعني في النفس منه شيء. رواه محمد بن محمد الأشعث، لذلك بيسموه العشثي أشعثية.
يسمي جعفريات
هو كونه ألف رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، سمي نسبة للإمام جعفر عليه السلام، أساس تسمية الإمام جعفر عليه، يعني لأنه روي عن جعفر الصادق عليه السلام. رواه محمد بن أشعث عن موسى عن يعني عن حفيد عن عن موسى عن محمد أشعث عن موسى يعني موسى أحد أصحاب أبناء الأمة السلام الله عليهم، عن موسى بن جعفر عن الصادق عليه السلام، فسمي الجعفريات نسبة للصادق عليه السلام. وبعضهم يسميه الأشعثيات لأن الذي رواه محمد بن محمد الأشعث وهو من الثقات الكبار الثقات وسند عالي. وراح نشوف إن شاء الله غدا بعتكلم بالسند جيدا رأسي عندنا شوية كلام بالرجال غدا إن شاء الله عز وجل، ونتكلم في السند ولماذا اعتبرنا هذه الروايات مؤيدات وليست أدلة. اليوم طولنا عليكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.